بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع حول مسائل العلم، إذ بعد أن بينا المراد من موضوع العلم وبينا العلاقة والرابطة بين موضوع العلم وموضوعات مسائل العلم وأنها علاقة الكل الطبيعي بأفراده ومصادقه، اتحاد مصداقي واختلاف مفهومي، نريد أن نتكلم الآن عن مسائل العلم بشكل عام. فما هو المراد من مسائل العلم؟ الجواب، يذكر المصنف قدس سره في هذا الصدد أن مسائل العلم هي عبارة عن مجموعة وسلسلة من القضايا المختلفة والمتنوعة التي تختلف بموضوعاتها فقط أو بمحمولاتها فقط أو تختلف بموضوعاتها ومحمولاتها معا. ففي علم النحو مثلا قولنا الفاعل مرفوع وقولنا المضاف إليه مجرور، هاتان مسألتان من علم النحو تختلفان في الموضوع وفي المحمول، وهكذا في علم الأصول. مثلا نقول الأمر ظاهر في الوجوب، هذه مسألة، والمسألة الأخرى خبر الواحد حجة، فإننا نرى أن هاتين المسألتين تختلفان في الموضوع وتختلفان في المحمول، وحينئذ نطرح تساؤلا أساسيا، إذا كانت هذه المسائل مختلفة في موضوعاتها ومحمولاتها فما هو السبب في اندراجها تحت علم واحد وتحت لواء علم واحد؟ لماذا تبحث في علم واحد؟ ما هو الرابط بينها مع أنها مختلفة في الموضوع والمحمول تبحث في علم واحد؟ لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ الجواب، هذه المسائل المتنوعة وإن كانت مختلفة موضوعا ومحمولا أو أحدهما، ولكنها تشترك في تحصيل الغرض المترتب على ذلك العلم. توضيح ذلك، كل علم من العلوم أسس لغرض من الأغراض، والمؤسسون جعلوا ذلك العلم ومسائل العلم لتحصيل ذلك الغرض المترتب عليه. مثلا علم النحو إنما أسس لغرض صون اللسان عن الخطأ، وعلم المنطق أسس لغرض صون الفكر عن الخطأ، وهكذا بقية العلوم كل علم أسس لغرض. وعليه إذا وجدنا مسائل عديدة تشترك في كونها موصلة لذلك الغرض، فإنها تندرج تحت ذلك العلم وإن كانت مختلفة في موضوعاتها أو محمولاتها أو فيهما معا. مثلا سنطبقها على المثال، مسألة الفاعل مرفوع ومسألة المضاف إليه مجرور، نجد أن المسألة الأولى تساعد في تحصيل ما هو؟ تحصيل صون اللسان عن الخطأ، والمسألة الثانية أيضا تساعد على تحصيل شنو؟ صون اللسان عن الخطأ. فهاتان المسألتان المختلفتان تشتركان في غرض واحد وهو صون اللسان عن الخطأ الذي من أجله أسس علم النحو. فهاتان المسألتان تدخلان في علم النحو. وهكذا مسائل علم الأصول، كل مسألة تساهم في الغرض وهو تسهيل عملية الاستنباط تدخل هذه المسألة في علم الأصول وإن كانت هذه المسائل مختلفة. وهكذا في علم المنطق، كل مسألة تساعد على صون الفكر عن الخطأ تدخل في علم المنطق. والنتيجة أن الجامع بين المسائل الذي يجعلها داخلة تحت علم واحد ما هو؟ لا هو الموضوع ولا المحمول ولا الموضوع والمحمول، وإنما اندراجها وتحصيلها للغرض المترتب على ذلك العلم. ويترتب على ذلك، يعني يترتب على قولنا أن المسائل تشترك في الغرض، يترتب على ذلك إمكان تداخل علمين أو أكثر في مسألة واحدة. يعني مسألة واحدة تبحث في علمين أو أكثر من علمين، وأمثلة ذلك كثيرة. والسر في ذلك، يعني السر في دخول مسألة واحدة في علمين مختلفين، السر في ذلك هو أن هذه المسألة تحصل لنا الغرض المترتب على العلم الأول فتدخل في العلم الأول، وهي بنفسها تحصل لنا الغرض من العلم الثاني فتدخل في العلم الثاني. مثلا مسألة الأمر حقيقة في الوجوب، يعني الأمر صيغة الأمر موضوعة للوجوب، فهذه المسألة الواحدة داخلة في علم الأصول وداخل في علم اللغة. لماذا؟ وذلك لأنها من جهة هي بحث عن المعنى الذي وضعت له الكلمة فتدخل في علم اللغة، لأن علم اللغة غرضه البحث عن معاني الكلمات. فالبحث عن دلالة الأمر على الوجوب وضعا هو بحث عن معنى الكلمة، والبحث عن معنى الكلمة يحصل لنا غرض اللغوي. ومن جهة أخرى هذه المسألة تساعدنا في عملية الاستنباط الذي هو غرض الأصول، ولذلك تبحث في علم الأصول لأنها تساعد في عملية الاستنباط، وتبحث في علم اللغة لأنها بحث عن معنى الكلمة، وهذا داخل في غرض اللغوي. وهكذا مسألة التجري فإنها داخلة في علم الأصول وفي علم الفقه وفي علم الكلام. لماذا؟ لأن هذه المسألة يترتب عليها الغرض من الأصول والغرض من الفقه والغرض من علم الكلام. إذن لا مانع من تداخل علمين أو أكثر في مسألة أو أكثر، إذا كانت تلك المسائل المتداخلة تؤمن لنا كلا الغرضين، الغرض من العلم الأول والغرض من العلم الثاني. إذ قلت، يعني إذا استشكل مستشكل فقال كلامكم هذا فيه محذور، توضيح ذلك مقدمة. يقول المستشكل مقدمة، إذا قسنا الغرض من العلم الأول إلى الغرض من العلم الثاني فنجد لدينا مجموعة حالات. الحالة الأولى أن يكون بين الغرضين، يعني بين غرض العلم الأول وغرض العلم الثاني، بينهما تباين كلي، لا يشتركان ولا في مورد واحد، كغرض علم المنطق وهو صون الفكر عن الخطأ، وغرض علم النحو وهو صون اللسان عن الخطأ، بينهما تباين لا يشتركان ولا في مصداق واحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يكون بين الغرضين ماذا؟ تباين كله. الحالة الثانية أن يكون بين الغرضين عموم وخصوص من وجه، أي يشتركان في نقطة ويفترقان في نقطتين. الحالة الثالثة أن يكون بين الغرضين عموم وخصوص مطلق، أن يكون أحد الغرضين شاملا للغرض الآخر وزيادة، كما مثلا في علم الطب. علم الطب ما هو الغرض منه؟ هو صحة البدن، لكن يا جزء من البدن، البدن ككل بجميع أجزائه بلحاظ علم طب العيون، فإن طب العيون كعلم مستقل غرضه حفظ صحة العين، بينما علم الطب ككل صحة البدن الشامل للعين وغيرها، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. الحالة الرابعة أن يكون بين الغرضين تلازم، يعني الغرض من العلم الأول ملازم مطلقا للغرض من العلم الثاني، وهذا يعني أنه كلما ترتب الغرض الأول فلا بد من ترتب غرض العلم الثاني. هاي مقدمة. يقول المستشكل، أنتم لماذا تقولون على نحو الموجبة الجزئية قد تتداخل بعض العلوم في بعض المسائل. لماذا تقولون هكذا؟ لا، وإنما افترضوا الحالة الرابعة. يعني شنو الحالة الرابعة؟ أي أن الغرضين متلازمان، وهذا يعني أن المسألة إذا ترتب عليها الغرض الأول فلا بد أن يترتب عليها الغرض الثاني، وهذا يعني أن مسائل العلم الأول بأجمعها، افترض عندنا ألف مسألة في العلم الأول تؤدي إلى غرض العلم الأول، هذه الألف مسألة التي تؤدي إلى الغرض الأول، وبما أن الغرض الأول ملازم لمن؟ للغرض الثاني، فهذه المسائل جميعا ستؤدي إلى الغرض الثاني. هذه المسائل الألف كما أنها تؤدي إلى الغرض الأول فإنها ستؤدي إلى الغرض الثاني لوجود ملازمة بين الغرضين. والنتيجة أننا سنجد علمين متداخلين في جميع المسائل، يعني جميع المسائل نبحثها في العلم الأول، هذه المسائل بعينها نبحثها في العلم الثاني، وذلك فيما إذا افترضنا أن الغرض من العلم الأول ملازم للغرض من العلم الثاني، فمسائل العلم الأول المؤدية إلى غرضه ستؤدي إلى غرض العلم الثاني، فستدخل جميعا في العلم الثاني، والنتيجة سيكون العلمان مشتركين في جميع المسائل. هل هذا ممكن؟ هذا إشكال على كلامنا. خلاصة الإشكال، إذا كان المدار في دخول المسألة في هذا العلم أو ذاك العلم، إذا كان المدار هو الغرض، فلنفترض أن الغرضين متلازمان، وإذا كانا متلازمين هذا يعني أن جميع المسائل التي تدخل في العلم الأول هي تدخل في العلم الثاني. هذا هو الإشكال. الجواب، يجيب الآخوند الخراساني عن ذلك الإشكال بجوابين. الجواب الأول، هكذا فرض، وجود هكذا فرض يعني يوجد غرضان شنو فيشترك العلمان في جميع المسائل، هذا بعيد جدا، بل نترقى مو فقط بعيد، بل هو من المحالات العادية، عادة هذا من المستحيلات، وإن كان عقلا ممكن لكنه عادة مستحيل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنازلنا وقلنا يوجد هكذا أمر ولا توجد فيه استحالة، يعني يوجد غرضان متلازمان فيتداخل العلمان في جميع المسائل، إذا كان الأمر كذلك نقول لا داعي حينئذ لتأسيس علمين مستقلين بعنوانين مستقلين، لا داعي لذلك، بل حينئذ إذا كان الغرض متلازم وكانت المسائل مشتركة، بل حينئذ يجب أن نؤسس علما واحدا نضع فيه هذه المسائل التي تؤدي علما إلى تحصيل الغرضين. فمن أراد الغرض الأول يقرأ هذا العلم، ومن أراد الغرض الثاني يقرأ هذا العلم، ومن أراد الغرضين أيضا يقرأ هذا العلم. ولا داعي لتأسيس علمين، بل من القبيح عند العقلاء حينئذ تأسيس علمين مستقلين بعنوانين مختلفين، هذا قبيح ولا يصدر من العقلاء. وهذا بخلاف ما قلنا من اشتراك العلمين شنو في مسألة أو مسائل متعددة، يعني في بعض المسائل. يعني قياس ما قلناه وهو الاشتراك في بعض المسائل على الاشتراك في جميع المسائل، هذا قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ وذلك لأن الاشتراك في جميع المسائل يقبح فيه تأسيس علمين، هذا عمل قبيح، بخلاف الاشتراك في بعض المسائل والاختلاف في مسائل أخرى، فإنه لا يقبح عند العقلاء تأسيس علمين. فقياس مسألتنا على تلك المسألة هو قياس مع الفارق. إذن خلاصة الكلام إن العقد الرابط بين المسائل هو الاشتراك في الغرض، وإن كانت هي قضايا متنوعة في موضوعاتها أو محمولاتها أو موضوعاتها ومحمولاتها، المهم أنها تشترك في غرض واحد. قال والمسائل، يا مسائل بشكل مطلق مسائل أي علم مو علم الأصول، والمسائل هي عبارة عن جملة من قضايا متشتتة ومتنوعة، يعني تختلف في موضوعاتها أو محمولاتها أو هما معا. زين، إذا كانت مختلفة ومتشتتة فماذا يجمعها؟ الجواب جمعها اشتراكها، اشتراك هذه المسائل في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. فمسائل علم النحو تشترك في كونها تصون اللسان عن الخطأ، لذلك هي تدخل في علم النحو، وهكذا. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ فلذا قد يتداخل بعض العلوم، لكن في بعض المسائل لو جميع المسائل في بعض المسائل. لماذا؟ يا نوع من المسائل تدخل في كلا العلمين؟ قال مما كان له، يعني من تلك المسائل، من تلك المسائل ما كان له دخل في مهمين، المهمين مقصود غرضين مهمين. فيتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، يا مسائل التي لها دخل في غرضين، فمسألة واحدة تؤدي إلى الغرض الأول وتؤدي إلى الغرض الثاني، فتكون داخلة في العلم الأول وداخلة في العلم الثاني، كما مثلنا لذلك بمسألة الأمر ظاهر في الوجوب أو حقيقة في الوجوب، ومسألة التجري. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين. لماذا تدخل في العلمين؟ أو ما هما هذان العلمان؟ يقول لأجل كل من هذين الغرضين، لأجل كل منهما يعني من هذين الغرضين دون علم على حدة. يعني هذه المسائل لها دخل في غرضين، وكل غرض من هذين الغرضين دون له علم مستقل. فهذه المسائل تدخل في كلا العلمين. أعيد لك المسألة سريعا، لدينا مسائل دخيلة في شنو؟ في غرضين. مسائل دخيلة في غرضين، وكل من هذين الغرضين أسس له علم مستقل. فهذه المسائل الدخيلة في هذين الغرضين اللذين أسس لهما علمان مستقلان، هذه المسائل ستكون دخيلة في علمين. لأجل كل من هذين الغرضين دون علم على حدة، فيصير يعني تصير هذه المسائل من مسائل العلمين لأنها دخيلة في الغرضين. لا يقال، هذا الإشكال اللي طرحناه، لا يقال على هذا. يعني شنو على هذا؟ يعني بناء على ما ذكرناه من أن بعض العلوم قد تتداخل في بعض المسائل لأجل التداخل في الأغراض، على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما. هاي بيا حالة، يا حالة في حالة الرابعة، وهي التلازم بين الغرضين فيما كان هناك مهمان، يعني غرضان متلازمان في الترتب. يعني شنو متلازمان في الترتب؟ أي كلما ترتب أحدهما ترتب الثاني. متلازمان في الترتب على جملة من القضايا أو على جميع القضايا، لا يكاد انفكاكهما، انفكاكنا انفكاك الغرضين. فإذا ترتب الغرض الأول على المسائل جميعا فلا بد شنو؟ أن يترتب الغرض الثاني على نفس هذه المسائل، وهذا يلزم تداخل العلمين في جميع المسائل. هذا الإشكال. الجواب، فإنه يقال، كم جواب عندنا؟ جوابان. الجواب الأول مضافا إلى بعد ذلك، أن هذا بعيد، وجود غرضين متلازمين لا ينفكان فيؤدي إلى تداخل العلمين في جميع المسائل، هذا بعيد جدا، بل مو بس بعيد، بل امتناعه عادة. ليش قال عادة؟ لأنه عقلا ممكن، لكن عادة عرفا هذا ممتنع. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين. يعني شو يريد يقول؟ يقول لو سلمنا وجود هكذا غرضين، يعني يوجد غرضان متلازمان يستحيل انفكاكهما، إذا كان الأمر كذلك فلا داعي لتأسيس علمي، فنؤسس علم واحد. لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل يكفي تدوين علم واحد. ذلك العلم الواحد يبحث في ذلك العلم الواحد تارة لكلا الغرضين، لكلا المهمين، وأخرى للغرض الأول، وثانية علما للغرض الثاني. فما نأسس علمين. يعني بعبارة أخرى، تأسيس علمين في هذه الصورة قبيح عقلائيا. بلي؟ كيف؟
في هذا الجواب تسليم للإشكال.
كيف يعني؟
يعني إذا يجوز أن يتداخل في بعض المسائل يجوز في الكل يعني.
وإذا تداخلا في الكل، نقول لا نقول تداخلا في الكل، هذا لا معنى له، لأنهما علم واحد فلا معنى لتداخل علمين. لا، هو علم واحد، مسائل علم واحد.
يعني هذا التداخل في جميل مثل هذا مستحيل، إذا مستحيل يستحيل التداخل في البعض،
نقول لا ملازم، هذا لا ملازم. لذلك بعدنا الإشكال ما مكملين، الجواب بعد ما مكملين. هذه التكملة. وهذا نريد أن نقول استعالة تداخل علمين في جميع المسائل. إذا كان التداخل في جميع المسائل مستحيل، هذا قياسه على مسألتنا في بعض المسائل قياس مع الفارق. لذلك يقول وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. لماذا نقول قياس مع الفارق؟ ما هو الفارق؟ أن هناك تدوين علمين مستقلين قبيح عقلا وعقلائيا، أما فيما نحن فيه وهو التداخل في بعض المسائل فتدوين علمين مستقلين ليس قبيحا عقلا، لذلك قياسه على محل كلامنا قياس مع الفارق. قال وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين علمين كان، يعني كان هذان العلمان مشتركين في مسألة أو أزيد، يعني ليس مشتركين في جميع المسائل بل مشتركان في بعض المسائل، تأسيس أو حسن تدوين علمين في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين، يعني لأجل غرضين، يقول هذا مما لا يقطع، يعني حسنه مما لا يقطع. مما لا يقطع، هاي مما لا يقطع جواب علمه، جواب إنه فإن حسن تدوين علمين مما لا يقطع في حالة اشتراكهما في بعض المسائل فندونهما للمسائل الأخرى المختلف فيها، هذا أمر حسن، بخلاف اشتراك علمين في جميع المسائل فإنه مستحيل لأنه قبيح عقلا. طبعا اختلف في الغرض، يعني من جهة الغرض،
لأن في هذا العلم نلاحظ هذا
المسألة
من هذه الجهة، وفي هذا
العلم نلاحظ. نعم نعم، نحن لم ندعي أن المسألة تبحث من نفس الجهة، لا، هي المسألة واحدة. مثلا الأمر حقيقة في الوجوب، هذه مسألة الأمر حقيقة موضوع للوجوب، هذه المسألة تدخل في علم اللغة لأنها بحث عن معنى الكلمة، وتدخل في علم الأصول لأنها تساعد في الاستنباط. صحيح أن الجهة اختلفت، لكن هذا اختلاف عرضي أم ذاتي؟ هذا اختلاف عرضي، وإلا ذات المسألة واحدة. إذا تريد تطبق الدقة العقلية المسألة مو واحد، لكننا نتكلم الآن عرفان حينما نسأل مسألة التجري التي نطرحها في الأصول وفي الفقه وفي علم الكلام، هذه مسألة واحدة لو مسائل عديدة؟ يقول لا، مسألة واحدة لكنها تبحث من جهات متعددة، هي مسألة واحدة. وإلا لو نريد أن نطبق هذه الدقة، فزيد في يوم أمس ليس هو زيد في يومنا هذا، الاختلاف الزمان والمكان، لكن حق عرفا هو زيد واحد وليس متعدد. يعني هذه المسألة علة لهذا الغرض، علة لهذا الغرض من هاي الجهة، وعلة لذاك الغرض من جهة أخرى باعتبارات مختلفة. صدور الكثير من الواحد مستحيل إذا كان باعتبار واحد لا باعتبارات متعددة، كالاعتبارات الزمانية والاعتبارات المكانية وغير ذلك. هنا نقول من هذه الجهة تؤدي إلى هذا المعلول وهذا الغرض، ومن هذه الجهة تؤدي إلى هذا المعلول وهذا الغرض، لا مشكلة في ذلك. قال وقد انقدح بما ذكرنا. الآن الشيخ ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما هو الأساس في تمايز العلوم فيما بينها؟ بعبارة أخرى، لا شك ولا شبهة في أنه توجد لدينا علوم متعددة مختلفة في أغراضها ومسائلها وموضوعاتها ومحمولاتها، كعلم النحو والطب والرياضيات وغير ذلك. والسؤال هنا، بأي شيء تمايزت وتعددت واختلفت هذه العلوم؟ ما هو المائز بين هذه العلوم؟ الجواب، توجد لدينا عدة احتمالات. الاحتمال الأول، إن تمايز العلوم بموضوعاتها، فعلم النحو يمتاز عن علم المنطق لأن موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام، أما موضوع علم المنطق وهو الحجة والمعرف، فالاختلاف في الموضوع أدى إلى اختلاف العلمين وامتيازهما. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إن تمايز العلوم بالأغراض المترتبة عليها، فعلم النحو غرضه صون اللسان عن الخطأ، وعلم المنطق صون الفكر عن الخطأ، وبسبب الاختلاف في الغرضين اختلف وامتاز هذان العلمان. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أن امتياز العلوم بعضها عن بعض إنما يكون بموضوعات مسائلها، مو الموضوع الكلي، لا، موضوعات مسائل العلم الأول تختلف عن موضوعات مسائل العلم الثاني. مثلا موضوعات مسائل علم النحو ما هي؟ موضوعات مسائل علم النحو مو الفاعل مرفوع كلها، لا، الفاعل اللي هو الموضوع بدون المحمول، والمفعول به المنصوب، ناخذ فقط المفعول به، والمضاف إليه، والمبتدا، والخبر، واسم كان، واسم إن، هذه كلها موضوعات المسائل النحوية. زين، موضوعات مثلا علم الأصول ما هي؟ خبر الواحد، الإجماع، التواتر، أصالة البراءة وغير ذلك. فاختلاف علم النحو عن علم الأصول سيكون بمن؟ بموضوعات المسائل. هذا احتمال. الاحتمال الرابع، أن الاختلاف والامتياز إنما هو بالمحمولات فقط وفقط، لأن محمولات علم النحو ما هي؟ مرفوع، منصوب، مجرور، مبني، معرب، لكن محمولات علم الأصول حجة غير ذلك. فالاختلاف وين راح يصير؟ في المحمولات. هذا احتمال، احتمال الرابع. الاحتمال الخامس، اختلاف العلوم بعضها عن بعض بمسائلها جميعا. يعني شنو بمسائلها؟ يعني بموضوعاتها ومحمولاتها معا. ففي علم النحو نقول الفاعل مرفوع، لكن في علم الأصول نقول خبر الواحد حجة، وهذا اختلاف في الموضوع والمحمول، يعني في المسألة جميعا، لا في الموضوع وحده ولا في في المحمول وحده. كم احتمال صار عندنا؟ 5. إذا تبينت هاي الاحتمالات 5 نجي ننقحها واحدا واحدا، فنقول أما الاحتمال الخامس فهو باطل، فهو باطل في جميع المسائل محمولها وموضوعها. أولا لا قائل به، وثانيا الموضوع الكلي ينطبق على هذه المسائل، على موضوعات هذه المسائل كما قلنا انطباق الكل الطبيعي على أفراده. وثالثا قلنا إن بعض العلوم قد تتداخل في بعض المسائل، يعني المسألة بموضوعها ومحمولها داخلة في العلم الأول وداخلة في العلم الثاني، هذا لا يؤدي إلى تمايز العلمين. إذن الاحتمال الخامس باطل، وكذلك الاحتمال الرابع. أولا لا قائل به اللي هو ياو الرابع في المحمولات فقط، لا قائل به. وثانيا سيأتي نفس الإشكال الذي نريده على الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الثالث لذلك هذا الإشكال الثاني نفس اللي نريده على الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أيضا باطل. لماذا باطل؟ أيضا لا قائل به، ولأن موضوعات المسائل نفس الشيء نقول هي مندرجة تحت موضوع العلم الكلي لاندراج الأفراد تحت الكلي الطبيعي. خلاصة الكلام الاحتمال الخامس والرابع والثالث لا قائل بها وهي باطلة، فيبقى عندنا احتمال. لا 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 حتى أبين المشهور هو القول الأول مو القول الثالث. خل أبين هذا المطلب ونشوف. إذن بقي لدينا احتمالان، إذن لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه جمهور المناطق وتبعهم على ذلك مشهور الأصوليين، حيث قالوا إن العلوم تمتاز فيما بينها بموضوعاتها، أي أن موضوع علم النحو يختلف عن موضوع علم المنطق وعن موضوع علم الأصول، ولذلك تمايزت هذه العلوم. فالتمايز بين العلوم من ناحية الموضوع. ولذلك الشيخ الرئيس ابن سينا في الشفاء يصرح يقول امتياز العلوم الحقيقية بعضها عن بعض إنما هو بموضوعاتها. القول الثاني ما ذهب إليه الآخند الخراساني قدس سره وجملة من العلماء، وهو أن تمايز العلوم إنما هو في الأغراض المترتبة عليها، فامتياز علم النحو عن علم الأصول والمنطق لأن الغرض من علم النحو يختلف عن الغرض من علم الأصول والمنطق، فالامتياز إنما هو بالأغراض. سؤال أي القولين هو الصحيح؟ الجواب يقول القول الثاني. الأخوند يقول الجواب الثاني أو القول الثاني هو الصحيح بالأغراض لا بالموضوعات، وذلك لأننا نستفيد من كلام مر سابقا، وهو أن مسائل كل علم موضوعاتها وإن كانت مختلفة لكنها تدخل في العلم لكونها تحصل غرضا واحدا بناء على هذه المسألة، وأن بعض العلوم قد تتداخل إلى غير ذلك. بناء على ذلك نجيب عن القول الأول بجواب نقضي، فنقول لو كان تمايز العلوم بالموضوعات فإن لهذا الرأي تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أنه لو كان التمايز بالموضوعات للازم أن يكون كل باب من أبواب العلم، بل كل مسألة من مسائل العلم ستكون علما مستقلا. لماذا؟ لأن كل مسألة تختلف في موضوعها عن المسألة الأخرى، فلو كان الاختلاف في الموضوعات فقط للزم أن نؤسس في علم النحو آلاف العلوم. مسألة الفاعل مرفوع لها علم، ومسألة المضاف إليه مجرور علم آخر، لأن موضوع الأول يختلف عن موضوع الثاني، فيلزم أن يكون كل مسألة علما مستقلا، وهذا ما لا يلتزم به أحد. والنتيجة إذن تمايز العلوم ليس بالموضوعات فقط ولا المحمولات فقط ولا الموضوعات والمحمولات ولا بأصل الموضوع، وإنما التمايز إنما هو في الأغراض، وهذا هو ما نؤمن به. بس خل أطبق هاي المسألة إذا تسمح لي أطبقها، لأن انتهى الوقت ورا الدرس. زين. قال وقد انقدح بما ذكرنا، يعني شنو بما ذكرنا؟ من أن القضايا المتشتتة المتنوعة جمعها اشتراكها في غرض واحد، هذا اللي احنا قلناه. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، يعني إلى تدوين ذلك العلم، وليس التمايز لا بالموضوعات ولا بالمحمولات ولا بجميع المسائل، يعني الموضوع والمحمول معا. وإلا هذا هو الجواب النقضي، وإلا يعني لو كان التمايز بالموضوعات أو المحمولات، وإلا لكان كل باب كباب المرفوعات المنصوبات غير ذلك من علم النحو، بل كل مسألة من كل علم لكانت شنو؟ علما على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل، لأن المسائل تختلف في موضوعاتها أو في محمولاتها على الأقل، بل في بعض الأحيان تختلف في موضوعاتها ومحمولاتها، كما في الفاعل مرفوع والمضاف إليه مجرور. إذن فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو بحسب المحمول موجبا للتعدد، يعني يا تعدد العلم، كما لا يكون وحدتهما وحدة الموضوع أو وحدة المحمول لا يكون سببا لأن يكون أن تكون هذه المسألة من العلم الواحد. لماذا؟ لأن المسألة الواحدة وإن كان اشتراك مسألتين أو أكثر في الموضوع أو المحمول يمكن أن تدخل في علمين لتحصيل غرضين، فاشتراك المسألتين في موضوع واحد أو محمول واحد هذا لا يؤدي إلى كون العلم واحد، بل يمكن أن يكون العلمان، لكن هذه المسألة تدخل في العلم الأول لتحصيلها الغرض من العلم الأول، وتدخل في العلم الثاني لتحصيلها الغرض من العلم الثاني. لذلك يقول كما لا يكون وحدتهما، يعني وحدة الموضوع أو وحدة المحمول، سببا لأن يكون من العلم الواحد، لا يمكن أن يكون من العلمين إذا كان يؤدي إلى تحصيل الغرضين. ثم إنه هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.